الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالصيام كما تقدم هو إمساك بنية من شخص مخصوص. هذا الشخص الذي يجب عليه الصوم هو المسلم العاقل البالغ المقيم القادر السالم من مانع الحيض والنفاس. فهذه الشرائط الست إذا تحققت في شخص وجب عليه الصوم. فالشرط الأول أن يكون مسلما، فالكافر لا يجب عليه الصوم. ومعنى أنه لا يجب عليه الصوم أنه لو صام ما قبل الله جل وعلا منه الصيام. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. هذا في النفقة، والنفقة نفعها متعد للفقراء، ورغم ذلك لم يقبلها الله جل وعلا منهم بسبب كفرهم. فكيف بالعبادات البدنية القاصرة؟ أولى ألا يقبلها الله جل وعلا. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أنه يوم القيامة سيعذب على ترك الصيام كما يعذب على ترك الصلاة وعلى ترك سائر شعائر الدين. وما الدليل على هذا؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فالآيات تتحدث عن قوم كفار لا يؤمنون بيوم القيامة ويكذبون بيوم الدين، ورغم ذلك سلكهم في سقر أنهم لم يكونوا من المصلين ولم يكونوا يطعمون المسكين. فالكافر يعذب على سائر العبادات التي تركها في هذه الحياة الدنيا، وعذابه أولى من عذاب المسلم الفاسق. فإن قال كافر: ما دمت سأعذب يوم القيامة سأصوم معكم رمضان هذا العام، هل نقبل منه وهل ينفعه هذا؟ الجواب: لا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نقول له: إن أي عبادة لها شروط، فلا تصح بدون شروطها. لو جاء شخص وقال: سأصلي معكم من غير وضوء، هل يقبلها الله جل وعلا منه؟ لا. كذلك إن أراد أن يصوم قلنا له: إيتي بالشرط، فالإسلام شرط في قبول سائر العبادات، فأتي بالشرط أولا، واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم صم ما شئت. إذا أسلم الكافر هل يطالب بقضاء ما مضى من الرمضانات السابقة؟ الجواب: لا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ فلا يطالب بقضاء ما مضى. طيب، الأيام إذا أسلم في رمضان من هذا العام، مثلا بعد مضي 5 أيام من شهر رمضان أسلم، هذه الأيام الخمسة التي سبقت هل يقضيها أو لا يقضيها؟ يقضيها. الخمسة الأولى من شهر رمضان لهذا العام الذي أسلم فيه، ها، كالسابقة تماما، لا فرق بين هذه الخمسة أيام وبين أي رمضان مضى قبل ذلك، لا يطالب بالقضاء. أسلم في اليوم السادس من شهر رمضان في وسط النهار، هذا اليوم الذي أسلم فيه هل هو مطالب بصومه أو لا؟ الجواب: نعم، هذا اليوم الذي أسلم فيه عليه أن يصومه. أولا يجب عليه أن يمسك هذا اليوم باتفاق أهل العلم، وإنما اختلفوا هل يمسك ويقضيه أو لا يجب عليه القضاء، أكثر أهل العلم يرون أنه يقضي هذا اليوم وهذا أحوط. وذهب بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقضي هذا اليوم، فمن حيث أسلم يمسك ولا قضاء عليه، وهذا أصح فيما يظهر والله أعلم، ولو قضى فهذا أحوط كما تقدم. هذا في اليوم الذي أسلم فيه، هذا في اليوم الذي أسلم فيه، أما ما مضى سواء في نفس رمضان أو في رمضانات سابقة فإنه لا يطالب بها. فالكافر لا يصح منه الصوم ولا يقبل منه كما تقدم. هذا الشرط الأول وهو شرط الإسلام. وبالمناسبة بعض أهل العلم ذهب إلى أبعد من كون الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، قالوا إن الكافر يعذب على كل لقمة يأكلها في هذه الحياة الدنيا، وكل نعمة يتنعم بها في هذه الحياة الدنيا، لأنه في حكم الغاصب. والدليل قول الله جل وعلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. قالوا إذن على من لم يؤمن جناح. وأيضا قال الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. فهذه الطيبات من الرزق للذين آمنوا. فالكافر غاصب حينما يأخذ ويتنعم من هذا النعيم. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، لكن الكفار يشركونهم فيها، في الآخرة لا يشركونهم فيها، فهي يوم القيامة خالصة للذين آمنوا. على أي حال، الشرط الأول هو الإسلام، فالكافر لا نطالبه بالصوم لأنه لو صام ما صح منه. الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا يجب عليه الصوم. المجنون المعتوه كبير السن الذي وصل إلى درجة الخرف، كل من فقد عقله فإنه لا يجب عليه الصوم، ولا يجب على أوليائه شيء، يعني لا يجب أن يطعموا عنه. مثلا إذا كان في البيت مجنون أو شخص كبير في سنه لا يعقل، لا يجب شيء على أوليائه، ولا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، ولا يقضى عنه إذا مات، لأنه ليس مكلفا، رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، فهذا مرفوع عنه القلم، ولا يجب عليه الصوم، ولا يخاطب به، ولو صام ما صح منه، لأن الصيام إمساك بنية، وهذا لا يعقل النية. الشرط الثالث البلوغ، فغير البالغ لا يجب عليه الصوم، غير البالغ لا يجب عليه الصوم، فهو مرفوع عنه قلم التكليف، لكن ينبغي أن يعود الصغار على الصيام شيئا فشيئا حتى يعتادونه. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعللون صبيانهم، يضعون حجارة في القدور حتى يظن الصغار أن الطعام يعد وليس هناك طعام، من أجل أن يعودوهم على الصيام شيئا فشيئا حتى إذا وجب عليهم لا يفاجأوا ويشق عليهم الأمر وربما تركوا الصيام فيعودون. والصبي قبل بلوغه تكتب له الحسنات ولا يجري عليه قلم السيئات إلا بعد البلوغ، فإذا كان يعقل النية وصام الصبي المميز، إذا صام صح منه الصوم نفلا لا فرضا، نفلا لا فرضا. الدليل على أن الصبي يكتب له، تذكرون لما ذكرنا في الحج لما رفعت المرأة صبيا وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فهذا صبي سيفعل عبادة من العبادات فله الأجر، فالصبي قبل بلوغه تكتب له الحسنات لكن لا يجري عليه قلم السيئات إلا بعد البلوغ. إذا أفاق المجنون في نهار رمضان والصبي إذا بلغ في نهار رمضان فكذلك لا يطالبون بقضاء ما مضى. فالكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق هؤلاء تجدد لهم سبب الوجوب فلا يطالبون بما مضى، وإنما اليوم الذي أسلم فيه الكافر وأفاق فيه المجنون وبلغ فيه الصبي يجب عليهم أن يمسكوا بقية اليوم، وهل عليهم قضاء أو لا كما تقدم في الخلاف، والأصح أنه لا قضاء عليهم والأحوط أن يقضوا هذا اليوم. وبماذا يحصل البلوغ؟ الجواب: هناك ثلاث علامات مشتركة بين الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى علامة رابعة. العلامات الثلاث: أولها الاحتلام، وهو إنزال المني، قال جل وعلا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، يعني إذا بلغوا، فذكر البلوغ بوصف الاحتلام فدل ذلك على أنه مؤثر في البلوغ. العلامة الثانية: إنبات شعر العانة، وشعر العانة هو الشعر الخشن الذي يكون فوق الفرج سواء للذكر أو للأنثى، والذي هو علامة البلوغ هو الشعر الخشن وليس الزغب الناعم. الدليل على أنه من علامات البلوغ: تذكرون في السيرة حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في يهود بني قريظة، ماذا كان الحكم فيهم؟ أن تقتل مقاتلتهم، أن يقتل الرجال. فكل رجل، كل بالغ من بني قريظة قتل. أشكل بعض الصبيان هل بلغوا أو لم يبلغوا، فكانوا يكشفون عن مؤتزرهم، فمن أنبت يعني ظهر له شعر العانة فإنه يعد بالغا ويقتل مع الرجال، ومن لا فإنه يكون مع الصبيان ويكون ضمن السبي. فهذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة: بلوغ 15 سنة، فإذا تم للصبي أو للفتاة 15 سنة هجرية، لأن السنة الميلادية أطول وأكثر من السنة الهجرية ب11 يوما، فالشرع أحكامه متعلقة بالشهور الهجرية والسنوات الهجرية. فإذا تم 15 سنة فإنه يعد بالغا وإن لم تظهر العلامات السابقة وإن لم تظهر أي علامة، وهذا عند جمهور العلماء. الحنفية رحمهم الله يرون الأمر أكثر من هذا، يعني أكثر من 15 سنة، لكن هذا هو الصحيح ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني ورآني قد بلغت. ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر سن 15 سنة في بيان معرض أنها علامة على البلوغ، هذا وصف مؤثر في البلوغ، فإذا تم 15 سنة فإنه يعد بالغا. في الحديث السابق إشكال: أحد في أي سنة؟ في أي سنة غزوة أحد؟ ما تعرفون؟ ما تعرف يا عبد الله؟ أحد في السنة ليست الرابعة، الثالثة، أحسنت، والخندق الخامسة. الآن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: في أحد أنا ابن 14 سنة، وفي الأحزاب في الخندق يقول أنا ابن 15 سنة، مع أن الفرق بين أحد والخندق قرابة السنتين، هذه في الثالثة وهذه في الخامسة. قال ابن حجر رحمه الله: الظاهر أنه كان في أول 14، وفي الخندق كان في آخر 15، فيكون ما بينهما قرابة السنتين. تزيد الفتاة علامة رابعة وهي الحيض، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ما معنى الحديث؟ الحائض التي عليها الحيض إذا تخمرت وصلت يقبل الله صلاتها، ها، يقبل الله صلاة الحائض إذا تخمرت، لا يقبل الله صلاتها إذا تخمرت أو لم تتخمر، لأنه لا يجب عليها الصلاة ولا تقضي الصلاة، وإنما تقضي الصوم بعد ذلك. أليس إذا حاضت؟ لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن نقصان دينها، لما قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فلما سئل عن نقصان دينها قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. إذن ما معنى الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار؟ حائض هنا يعني بالغة، فذكر البلوغ بوصف الحيض، عبر عن البلوغ بالحيض، فدل على أن الحيض يعني بالحائض، فدل على أن الحيض مؤثر في البلوغ. وسن الحيض يتفاوت من فتاة إلى أخرى، والفتاة قد تستحي أن تخبر أمها عن وقوع هذا لها فلا تصوم، فينبغي أن يكون هناك تفطن لمثل هذا حتى لا تضيع الواجبات. على أي حال، ذكرنا من شروط وجوب الصوم: الأول الإسلام، الثاني العقل، والثالث البلوغ، ويبقى ثلاثة شروط أخرى وهي الإقامة والقدرة والسلامة من مانع الحيض والنفاس، نتحدث عنها غدا بإذن الله جل وعلا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.